موضوع البحث هو ما يسمى بالاستقراء الناقص في عرف المنطقيين منطق أصحاب منطق عرف، ويسمى في عرف الكلام الشريف رضوان الله عليه بالاستقراء بحث كلمة الناقص، ويقصد بذلك ما تعارف أن الناس من أنهم يستقرئون لمعرفة قاعدة ما يستقرئون أفرادا عديدة إلى أن يخرجون بنتيجة عامة من سبيل ما نرى من أنهم يستقرئون عددا من أفراد الحديث فيرونها تتمدد بالحرارة فيخرجون بقاعدة عامة تقول أن الحديث يتمدد بالحرارة، أو يستقرئون مثلا أفراد الميزان فيرونها صفر فيخرجون بقاعدة عامة تقول النار صفر، أو يستقرئون عددا من الماء يرونها يغلي عند بلوغ درجة الحرارة المئة فيحكمون حكما عاما بأن الماء يغلي بدرجة مئة حينما يصل حرارته إلى درجة مئة. فما شابه ذلك من أمثلة لها نظائر كثيرة في حياتنا، بل أغلب معارفنا وأكثر فهمنا مؤسس على هذا الأثر. فهنا تثير مشكلة منطقية، ثلاثة المشكلة هي أنه من الذي سمح لنا بأن نتعدى من المقادير التي استقرأناها وجربناها إلى قاعدة عامة؟ كيف نحكم بأن الناس تحرق مع أننا لم نستقرأ إلا عددا محدودا من النيران مهما افترضنا من سعة التجربة والاستقراء؟ مع ذلك نحن لم نستغرق كل النيران، فما أكثر النيران التي لم نرها، ولا أقل من النيران المستقبلية التي لم تخلق بعد لم نرها ولم نجربها. فكيف يحق لنا أن ندعي وفق التجربة التي حصلت لنا أو الاستقراء الناقص الذي حصل لنا، كيف نستطيع أن ندعي أن النار مفرطة بشكل مطلق في العالم؟ أو كيف نستطيع أن ندعي مثلا أن الصوت يقتل، مع أننا مهما استطعت دائرة الاستقراء والتجربة بالنسبة لنا لم نجرب ولم نستقر إلا عددا محدودا من الصوت مهما بلغ الحدث؟ كيف نحكم بأن الصوت يقتل بشكل عام؟ وهكذا. فهل نتراجع عن دعوى القضايا العامة في هذه الأمور وندعي أنه لا نعلم، لعل الكل لا يبصر ما عدا ما رأيناه من أفراد الكل، أو لعل النار لا تحرق ما عدا ما جربناه؟ هل هكذا نقول نرفع يدنا عن اليقين الذي ندعيه، أو أن هناك مبررا لهذا اليقين؟ هذا أصل البحث الذي وجد لأجله هذا البحث والذي كتب لأجله الكتاب المبارك لأستاذنا رضي الله عليه المسمى بالاستقراء المنطقي للاستقراء. ومقدمة وقبل الشروع في هذا البحث، لا بأس في أن يتكلم بشكل مختصر عما سماه المنطقيون بالاستقراء التام، حيث قالوا أن الاستقراء التام ويعني ذلك استقراء كل أفراد الشيء الذي نريد أن نحكم عليه بتقديمها. قالوا أن الاستقراء التام يزيد اليقين، فلو استقرأنا كل أفراد الحيوان ورأيناها تحرك فكها الأسفل مثلا عند الماء ولم يشد عن استقرائنا فرد من الأفراد، إذن من حقنا أن نعطي قاعدة عامة وهي أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل الدماغ. وهذا الاستقراء الساهم قالوا أنه لا يوجد فيه النفس الموجود في الاستقراء الناقص، لأننا لا نريد أن نعمل القضية ونستنبط حكما أوسع من الأفراد التي استقرأناها. فبما أن الاستقراء تام إذن النتيجة يقينية وقد أجل. أورد عليه الفلاسفة المسلحين أو المنطقيين المسلحين أوردوا على هذا البيان بأن الاستقراء التام لا ينتهي إلى نتيجة، لا يؤدي إلى نتيجة. فقولكم أن الاستقراء التام يفيد اليقين هذا غير صحيح، وذلك لأن الذي يريد أن نفهمه في النتيجة هو مفهوم قبل النتيجة، هو مفهوم قبل النتيجة، مفهوم في المقدمات. مثلا بالاستقراء التام لو أردت أن تثبت أن كل حديد يتمسح بالحرارة يتمدد بالحرارة، إذن الحديدة الفلانية المعينة تتمسح بالحرارة، هذه النتيجة وهي أن الحديدة المعينة الخاصة التي تشير إليها وتقول أنها تتمسح بالحرارة بالجزم واليقين، هذه النتيجة ثابتة قبل النتيجة، ثابتة في ضمن المقدمات، لأنك قد مررت بها ضمن المقدمات ضمن الاستقراء، ولو لم تكن قد مررت بها إذن لا يكون الاستقراء تاما، إنما يكون الاستقراء تام لأنك مررت بكل الأفراد، إذن قد مررت بالفرد الذي تريد أن تعرف حكمه لدى النتيجة. إذن ما معنى أن الاستقراء التام يمكن النتيجة قطعية؟ أصلاً الاستقراء التام لا يمكن النتيجة. وقد أجاب على ذلك أستاذنا رضوان الله عليه في الكتاب بأن المقصود بقولهم أن الاستقراء التام يعطي نتيجة يقينية ليس المقصود بذلك النتيجة بالنسبة للأفراد، لا، كل فرد قد عرف حكمه بالاستقراء بنفس المقدمات، وليس معرفة حكم فرد ما نتيجة للاستقراء، وإنما هي رأسا داخلة في العدد المستقرة وليس شيئا إضافيا على المقدمات، وإنما النتيجة التي هي أمر شيء إضافي على المقدمات فضارعا القضية الكلية، وهي كل حديد يتمدد بالحرارة، القضية الكلية هي النتيجة. ولا يقال أن القضية الكلية هي عبارة عن تجميع بين الأفراد وليست أمرا جديدا. كل حديد يتمدد، يعني هذا الحديد يتمدد وذاك الحديد يتمدد وذاك الحديد يتمدد وهكذا، إذن القضية الكلية أيضا ليست نتيجة جديدة، لا يقال هكذا. فإن الجواب على ذلك هو أن الربط بين عارضين عرضا على شيء ما، هذا الربط شيء جديد غير الربط بين المعروض وكل من العارضين. مثلا لو وصفنا إنسانا ما بأنه عالم ووصفناه أيضا بأنه عابد، ثم قلنا العالم عابد، هنا الربط بين العالم والعابد هذا شيء جديد نتج من الربطين السابقين، يعني الربط بين زيد وعالم إضافة إلى الربط بين زيد وعابد أنتج الربط بين عالم وعابد. فكل محمولين يحملان على موضوع ما يتكون ربط بين المحمولين، هذا الربط بين المحمولين غير الربط بين ذات الموضوع والمحمول الأول وذات الموضوع والمحمول الثاني، هذا ربط جديد وما نحن فيه من هذا القبيل. ذلك لأننا نحمل محمولين على أفراد الحديد التي استقرأناها، لنفترض أننا جمعنا كل ما هناك من حديد كي يكون استقراؤنا استقراء تاما، لأننا نتكلم حفظ الفرض في الاستقراء التام، لنفترض أننا جمعنا كل أفراد الحديد كي يكون الاستقراء استقراء تاما. هنا نحكم على الأفراد التي أمامنا بحكمين ونحمل عليها محمولين، عليها بالكلية والعموم، نقول هذه الأفراد هي كل الحديد الموجود في العالم، نحكم بأنها هي كل الحمد لله في العالم. هذا المحمول الأول. والمحمول الثاني هو وصف التمدد، نقول أن هذه الأفراد كلها تتمدد بالحرارة بالتجربة، لأننا جربنا فرأينا أنها تتمدد بالحرارة. فهذان المحمولان، المحمول الأول أن المسألة الكلية أنها الأفراد هي كل الحديث، والمحمول الثاني مسألة التمدد. فهذان المحمولان يتولد بينهما ربط في ذهننا، فنظن إذن كل حديد يتمدد، يوجد ربطا بين الكل وبين التمدد. هذا الربط ربط جديد غير الربطين الأولين، غير الربط بين أفراد الحديد ومفهوم الكل، وغير الربط بين أفراد الحديد والتمدد. هذا ربط جديد. إذن هناك نتيجة جديدة، افتراض أن هذا أن الاستقراء التام لا يستمع على نتيجة جديدة غير. ولكن أستاذنا رضوان الله عليه هو يورد إشكالين على أفراد المنطقة الكلمية غير هذا الإشكال الذي ذكرناه، وقلنا أنه باطل، هذا لم يكن من قبله رحمه الله. أما هو من قبله فيورد إشكالين على المنطقة الكلمية البطارة. أولا أنهم قد جعلوا الاستقراء التام منهجا لاستفادة اليقين بالنسبة للقضايا العلمية، فمثلا يفترضون انه قد يكون الحديث لو صار استقراء تام بالنسبة لأفراد الحديث سنستفيد من ذلك ان الحديث بشكل عام يتمدد بالحرارة، او انه بالنسبة للحيوان فهم ذاتين هذا المثال، اننا لو استقرأنا كل انواع الحيوان ولم يشب أن بعض أقسام السمك الموجود في البحر فرأيناها جميعا تحرك فكها الأسفل عند الماء، إذا نصل إلى هذه النتيجة العامة وهي أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الماء. هذا ما يريدون أن يثبتوه بالاستقرار، بينما الواقع أن هذه الأمور سوف لن تفي بالاستقرار التام، والاستقراء التام في القضايا العلمية مستحيل عادة، يعني عادة ما ممكن، لا أقصد الاستقراء العقلية، أقصد أنه عادة خارج عن باقة البشر الاستقراء التام في القضايا العلمية التي من هذا الحديث. نعم الاستقراء التام في قضية جزئية ما رح تجد لك الفائدة علمية ممكن، يعني نفصل عدد من الحيوان وهو هذا العدد نجعله في غرفة معينة ونجعل على هذا العدد تجربة ما، ثم نحكم على هذا العدد الذي جربناه بالحكم الذي استفدناه، وهذا ممكن. أما استفادة القضايا العامة كما هي شأن العلوم غير ممكن، ذلك لأننا كيف نستطيع أن نستغرق كل الحيوانات، وأفرض أننا استغرقنا كل أنواع الحيوانات، فكل نوع هو لي أفراد كثيرة تحته أفراد كثيرة، كيف نستطيع أن نستغرق كل الأفراد؟ ونفترض أننا استغرقنا كل الأفراد، كيف نستطيع أن نستغرق الأفراد المستقبلية التي ستخلق بعد موتنا أصلا؟ كيف نستغرقها؟ وكيف نحكم بالحكم العام أن الحيوان يحرك فكه الأفراد عند الماضي؟ ثم كيف نحكم على كل مضغ غير المضغ الذي شاهدناه؟ لنفترض أننا مسحنا كل الحيوانات الموجودة في العالم بلا استثناء وكل الأفراد، فرأيناهم عند الماضي يحركون فكهم الأفراد، ومن قال أنه غدا أيضا سيحركون فكهم الأفراد عند الماضي؟ لعله غدا ستتبدل طبيعته وسيصبحون بشكل لا يحركون فكهم الأفراد. هذا كيف يكون؟ إذن فتطبيق الاستقراء التام على هذه الموارد خطأ. والإشكال الثاني في أستاذنا رضوان الله عليه على أولئك هو أن افتراض أن الاستقراء التام ينتج اليقين هذا لا يناسب مع مبانيهم في تفسير اليقين. توضيح ذلك أن المنطقيين لا يسمون كل اعتقاد جازم باليقين، لا يقصدون باليقين كل اعتقاد جازم، فإن الاعتقاد الجازم قد ينتج من الوهم. الإنسان أصبح حينما يعيش في مكان مظلم قد يأخذه الوهم فيحصل له يقين بأن هناك جنيا يعظمه يحصل له يقين يعني يحصل الاعتقاد الجازم لأننا أن هناك جنيا يعظمه ويريد أن يدخل الخبر. هذا لا يسمي المنطقيين باليقين، نعم يسميه بالاعتقاد لكن لا يسميه باليقين. الشهرة أحيانا تولد اليقين أصلا تولد الجزم والاعتقاد بينما هذا لا يسميه باليقين. السفسطة والمغالطة أحيانا تولد اليقين. الإنسان الذي يغالط عليه براهين مغلوطة ليس برهانا بالكلمة وهذا يؤخذ ويتوهم ويفترض أن هذا دليل صحيح وبرهان فيحصل له اليقين بينما لا صاحبه قد أخذه بالسفسطة وبالمغالطة يحصل له الجزم الاعتقاد. هذا الجزم الاعتقاد لا يسمونه يقين وإنما اليقين عند المنطقيين حسب ما يقولون عبارة عن ذاك اليقين الذي أو ذاك الاعتقاد الذي يستحيل خطأه يستحيل أن يخطأ. وعلى هذا الأساس قالوا أن اليقين يختص بالقضايا التي عرفناها بنكتتها وبسرها وبألتها كي لا نخطأ فيها. قالوا أن القضايا التي يحصل لنا أحيانا الجزم بها من دون معرفة نكتتها وسرها هذا قد نخطأ فيه قد يحصل لنا الاعتقاد لكنما أن نكتة القضية غير واضحة عندنا قد نخطأ فيه. لكن القضايا التي نعرفها بنكتتها وبعليتها بعلتها وبسرها هذه مثلا لا يقع فيها. وحينئذ قالوا أن هذا على قسمين. القسم الأول ما نعرف يعني ما تكون العلمية بين الموضوع والمحمول مباشرة، يعني النقطة والسر تكمن في نفس الموضوع مباشرة بلا واسطة، وهذا ما يدخل في البديهيات. مثلا الكل أعظم من الجود، الكل أعظم من الجود. لماذا أعظم من الجود؟ لأنه كل الكل لأنه كل أعظم من الجود. النقيضان لا يجتمعان، لماذا النقيضان لا يجتمعان؟ لأنهما نقيضان، يعني علة عدم الاجتماع كاملة في نفس أنهما نقيضان أو علة الأعظمية كاملة في نفس الكل، ولا واسطة بين الموضوع والمحمول. الموضوع هو علة المحمول. حينما يكون شيئا من هذا القبيل هذا يدخل في البديهيات حسب ما يقول. وهذا لا يكفي. والقسم الثاني ما يكون السر غير كامل غير معروف بمجرد معرفة الموضوع، بل السر يكمن في وسط بين الموضوع والمحمول من قبيل العالم حادث. العالم حادث كون العالم حادثان تقول العالم في نقطة حدود، لكن هذه النقطة لا يمكن التوصل إليها مباشرة وبغض النظر عن بسيط، ذاك البسيط هو الذي لعب دورا وحقق الحدود للعالم، وذاك البسيط عبارة عن التغير. العالم حادث لأن العالم متغير، والمتغير حادث فالعالم حادث. هنا في هذا القسم أيضا عرفنا السر، عرفنا العلة، إلا أن العلة عبارة عن أمر وسط بين الموضوع والمحمول. لولا ذاك الأمر لما ثبت هذا المحمول بذات الموضوع، بخلاف الأزليات أو البديهيات التي يكون وجود المحمول فيها على الموضوع بلا واسطة. التغير في هذا المثال التغير. هذا ما قال بناء على هذا المنهج من التفكير. إذن لم يكن لهم حق أن يفترضوا أن الاستقراء التام يفيد اليقين. توضيح ذلك هو أننا لنفترض أننا استقرأنا استقراء تام كل أسرار الحديث فرأيناها جميعا تتمدد للحرارة، حينما تزيد الحرارة تتمدد. تذكر هذا. هنا نسأل المنطقيين الذين أرادوا أن يستفيدوا من هذا الاستقرار التام قضية يقينية، نسألهم ونقول ما هي تلك القضية اليقينية التي تستفيدونها من تجربتكم هذه؟ حينما رأيتم كل حديث يتمدد للقرار، يعني حينما رأيتم كل فاكر من أصار الحديث يتمدد للقرار، ماذا تستفيدون من هذه التجربة أو من هذا الاستقرار؟ هل تستفيدون مجرد التقارن بين الحرارة والتمدد فقط، أو تستفيدون العلمية؟ هل تستفيدون مجرد أن الحرارة تقارن التمدد، يعني كل حديد حينما يحتر يتمدد هناك تقارن بين الحرارة والتمدد هو هذا فقط الشيء الذي تستفيدون، أو تستفيدون العلمية، يعني تعرفون أن الحرارة قلة لتمدد الحرارة وليس مجرد تقارن؟ أيهما هو المقصود من قولكم كل حديد يتمدد بالحرارة الذي تستفيدون من استقرائكم لأبواب الحديد؟ فإن قصدتم العلمية، يعني تدعون أنكم تستفيدون من هذا أن الحديد أن الحديد قلة، أن الحرارة قلة لتمدد الحديد، إن كنتم تستفيدون العلمية إذن أصبح شأن الاستقراء التام كشأن الاستقراء الناقص، لا بد من تشميل قانون الاستقراء التام بالنقطة التي سيكمل بها قانون الاستقراء الناقص، وبغض النظر عن الالتفات إلى تلك النقطة سوف لن تكون النتيجة حقا. لماذا؟ لأن الذي رأيناه بتجربتنا وباستقرائنا إنما هو الاقتران وليس العلمية. الذي رأينا أن كل حديد حينما احتار تمدد، رأينا الاقتران بين الحرارة والتمدد، أما العلمية فلم نرها. العلمية شيء إضافي، إضافة إلى المقدار الذي رأيناه، يعني كل حديد وحده حينما نضع يدنا عليه ونشير إليه ونراه تمدد الحرارة يوجد فيه احتمال القدسة، احتمال أنه قدستان حينما جاءت الحرارة قدستان هو تمدد بعلة أخرى غير الحرارة. هذا الاحتمال في كل فرد الفرد وحده جاري، لكن حينما يكثر الاستقراء وتتسع التجربة بالتجريب يحصل لنا يقين بأنه هذه ليست قدسة وإنما الحرارة قلة المتمدد. هذا الشيء إضافي غير مدلول التجارب مدارية الاستقراءات، شيء إضافي. هذا الشيء الإضافي بحاجة إلى نقطة إضافية ستفتح إن شاء الله في بحث الاستقراء الناقص، حيث أنه في الاستقراء الناقص نفس هذا البحث يأتي، وهو أن الاستقراء الناقص كيف أوصلكم إلى نتيجة أكبر من المقدمات، لا بد من البيان المتفق. كذلك هنا خطف الاستقراء التام، إذن أوصلنا الاستقراء إلى نتيجة أكبر من المقدمات، لأن المقدمات كانت لم تكن عبارة عن سببية الحرارة للتمدد، وإنما المقدمات كانت عبارة عن التقارن لا أكثر. الحديث الأول رأينا أن الحرارة فيه اخترعت بالتمدد، أما أنها سبب للتمدد لا نعرف، بالمرة الأولى لا يحصل أن يكون بالسببية نحمل الصرف. في المرة الثانية أيضا لم نرى إلا تقارن، في المرة الثالثة هكذا. إذا لو وصلنا إلى نتيجة العلمية وأن الحرارة إلا للتمدد، إذا وصلنا إلى هذه النتيجة إذا فقد أصبحت النتيجة أكبر من المقدمات ولم تصبح مساوية للمقدمات، بينما هم إنما اعترفوا بالاستقراء التام وبحقانية الاستقراء التام ولم يعترفوا بحقانية الاستقراء الناقص، بنقطة أن الاستقراء التام النتيجة فيه تساوي المقدمات، أما الاستقراء الناقص فالنتيجة فيه أكبر من المقدمات. بهذه النقطة هم فرقوا بين الاستقراء التام والاستقراء الناقص، تعاملوا بالاستطاعة الإسلام ورفضوا الاستطاعة الإسلام. بينما بهذا التحليل يستمر أنه حتى بالاستطاعة الإسلام النتيجة أكبر من المقدمة. مثلا اتركوا لو أن أحدا اتبع خطا ما تمام، هنا نحن لم نشاهد إلا التقارن بين الابتلاع الحد والموت، أما أن هذا الابتلاع إلا من الموت ما نعلم، لأنه لعله كل فترة قد انتهى حلوه، فما نحن نعرف أنه كل فترة مات بسبب الآخر. الإنسان الثاني ابتلع نفس الحد فمات أيضا، الإنسان الثالث ابتلع نفس الحد فمات، وهكذا بالتدريج يحصل لنا اليقين بأنه إذن السبب سبب الموت هو بلع هذا الحد. هذه النتيجة وهي السببية، هذه نتيجة إضافة، هذه تبكير زائد على المقدمة، ليست النتيجة مساوية للمقدمة. هذا كله لو قال أننا نستنتج من الاستطلاعات السببية أو العلمية. أما لو قالوا لا نستنتج من الاستطلاعات السببية والعلمية، لا، وإنما نستنتج التقارن كلية التقارن فحسب. فحينما رأينا كل حديدة، الحديدة الأول تمدد الحرارة والثاني والثالث والرابع إلى أن أصبح الاستقراء تاما، فكل أفراد الحديد استقرأناه ورأيناه يتمدد الحرارة، هنا نصل إلى نتيجة كلية. ليست النتيجة الكلية هي أن الحرارة تلو، لا، النتيجة الكلية هي التقارن. نصل إلى أن كل حديد تتقارن حرارته وتمدده، نصل إلى هذا النتيجة. فالنتيجة ليست أكبر من المقدمة، النتيجة تزاوية حقيقة. لو قالوا هكذا قلنا إذن القضية لم تصبح يقينية وفق تفسيركم لليقين، لأن القضايا اليقينية وفق قانونكم عبارة عن القضايا التي تغرق بعللها بسرها بمكتبها كي تصبح بعيدة عن الخطأ بيانكم. أما القضايا التي لا تعرف عللها ومسكتها تلك القضايا معرضة للخطأ قبل ما تقول. إذن هذه القضية لم تصبح يقينية. هذا ما قاله أستاذنا رضي الله عليه بالنسبة لهذا الموضوع. هذا الكلام لا قال انت بصراحه انك تقول المحمول الموضوع لا انك تقول المحمول الموضوع هي التي يجب ان يصدر قبل ما يقولون حتى تكون القضيه يقينيه لا يمكن الخطا فيها. هذا ما قاله استاذنا رضي الله عنه ايضا.
ما
استعجل يعني طبعا هذا الكلام يعني بهذا المقدار المكتوب في الكتاب لا يحمي من نفس، يعني لو أردت أن نستغرق كل مبانيهم بإمكانهم هم وسط مبانيهم التي هم قد واحد يراغب في المباني، لكن وسط مبانيهم بإمكانهم أن يجيبوا على هذا الإفتار بكل ما يجيبون به على مشكلة المحسوسات أساسا. يعني هم يؤمنون المنطقيون يؤمنون بأن أحد البديهيات عبارة عن المحسوسات، واحد من البديهيات البديهيات الكسر التي يذكرونها واحد منها عبارة عن المحسوسات. هنا حينما يعدون المحسوسات من البديهيات نفس الإشكال هذا يرد، فيقال أن هذا الذي أحسس به وهو أحسس بأن أحسس بأن زيان قائم فأي تفضل عنه أنه قائم. تناقض لم تعرف نقطة القيام وسر القيام ولم تعرف أن زيان قلة من القيام مثلا، فكيف تصبح هذه القضية بديهية؟ قضية أن الإفعاء الذي هم يقولون يدعون هناك في محلهم أن الفك مستحيل الخطأ، يعني أن الملازمة لا يجعلوها بين الزيد وقائم وإنما يجعلوها بين إحساسي وواقعية الشيء حيوية الشيء، يدعون أن الفك مستحيل عليه الخطأ، وعلى هذا الأساس يفترضون محسوسات بديهية. لا مو علة العلم، لا استقالة الآن محلولة اللي تقول ما لازم الاستقالة حتى إذا ما بدو استقالة الحج أو الحورة الحج لا أقصد أن في الحج فهنا هذا مسببه جعل المحسوسات كذلك المتواترات من الغيب أمن المتواترات من الدنيا هذا المسبب في محل يناقش هذا في الآخر الآن ليس المقصود أن يناقش هذا المسبب أقول بناء على هذا المسبب يكون ما نشريه ما جحتنا في جحت الاستقراء أيضا صحيح وسط مسببنا فإن هذا راجع إلى الفصح يعني لو رأينا كل حديث يتمدد بالحرارة ثم احتملنا أن يكون كوننا كل حديد يتمتع بالحرارة خطأ يعني لو رأينا أفراد جميعا تتمتع بالحرارة ثم شككنا في حقانية القضية الكلية رغم أن الاستقراء قام هذا في الحديد رجوعا إلى التشكيك في حقانية الفجر فيرجع إلى مبدأ أن المحسوسات أخذ البديهيات بمثل استقالة المطلوبة استقالة الخطأ على الخطأ على أي حال لا ما يستفع لا هذا الهام تبني يعني مو استفعال يعني هنا أيضا لا ألف عدم الخطأ تكون في الخطأ خالص
عدم الخطأ لا عندك
أنا سأل ما أرضي أن هذا يسمونه استثناء على كل حال ما المثل الذي تلكفنا لا يفض عن مثالته في البديهيات التي هي من قبيل المتواترات والمحسوسات وما أشابه وعلى يقال الأصل قضية ممكن مهمة لأنها أشبه شيء وعلى يقال الأصل قضية ممكن مهمة لأنها أشبه شيء مناقشة مصطلحات ماذا يصبون باليقين لو استقل في يقينية الشيء بمعرفة استقالة الخطأ إذا يتبع الإشبه لو لم يكتفوا بهذا وإنما أصروا على معرفة علة وجود المحمول الموضوع إذا الجملة من البديهيات اللي ذكروها أيضا تبطل كالمحسوسات أيضا تبطل وليس فقط الاستقراء وهذا البحث كله كان بحثا جانبيا أما البحث الأصلي الذي قصد لأجله هذا البحث فهو ما سماه المنطقيون القدامى بالاستقراء الناقص وسماه أستاذنا ورضا عليه بالاستقراء وهو أننا دائما وفي حياتنا نرى كثيرا من الأمور كثيرا من القضايا الكلية نراها متجسدة في مصادقها لكن ليست في جميع مصادقها وإنما في قسم كبير من مصادقها وننتهي منها إلى نتيجة عامة كيف نفسر هذه الظاهرة؟ هل نفسر أنفسنا ونقول أننا إلى الآن كنا على خطأ؟ نحن نرى أننا نؤمن بأن الماء يرفع العطش وحينما نسأل ما هو الدليل على أن الماء يرفع العطش؟ نقول جربنا ورأينا كثيرا من أفراد المياه بالنسبة لكثيرا من العطشانين شربوا فارتفع العطش قبلهم فنحكم أن الماء يرفع العطش فما يأتي هذا السؤال وهو أنه النتيجة هي أكبر من المقدمات أنت جربت أفهم من ألف مرة جربت فرأيت أنه حينما تشرب الماء يرتفع عطشك لكن في هالمرة الأخيرة حينما عطشت من قال لك أنك لو شربت الماء سيرتفع العطش وما الذي يحركك نحو شرب الماء لعله الآن هذا الماء الأخير وهذا العطش الأخير سوف لن يرتفع شرب الماء فهل نخطئ أنفسنا ونخطئ حياتنا أو لا نعرف نكتة وسر الحصول على اليقين في قضايا من الرسالة هنا المنطقيون بشكل عام قالوا ان الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين. فلو يعني الاستقراء بمعنى تعداد الافراد هذا لا يفيد اليقين. فلو كنا نحن واستقرائنا يعني تعداد الافراد عددنا الافراد في اي نهار فلان عطش شرب الماء ارتفع عطشه، ذاك ايضا عطش فشرب الماء وارتفع عطشه، الثالث ايضا عطش وشرب الماء فارتفع عطشه، وهكذا الى الاف الاشخاص. هذا المقدار لا يفيد اليقين، لا يمكننا ان نعرف بهذا السبب ان نقول اذن شرب الماء يرفع العطش، وانما الذي يفيد اليقين عباره عن مقدمه عقليه نؤمن بها قبل الاستقراء كما يقول المنطقيون. حيث قال المنطقيون كما تعلمون قالوا ان اساس المعرفة عبارة عن العقل، واساس المعرفة عبارة عن قضايا بديهية كامنة في العقل وقبل الاستقراء، ولولاها لما افاد الاستقراء شيئا. حينئذ يقولون ان القضية ما نحن فيها ايضا من هذا القبيل، فلولا قضية عقلية كاملة في مخنا وفي عقلنا قبل استقرائنا للقطاشة ولأفراد الماء لما كان على الاستقراء يفيد شيئا اطلاقا. الاستقراء بما هو استقراء لا يفيد، نعم الاستقراء التام حسب رأيهم يفيد حسب ما كما شرحنا، يقولون الاستقراء التام بما هو استقراء يفيد على ما شرحنا، لكن الاستقراء الناقص بما هو استقراء لا يفيد مهما اتسعت دائرته. فآلاف الناس تعيناهم ثم لا يحتفون يشربوا الماء يرتفع عطشهم، هذا لا يكفي أن يحصل لنا اليقين بأن الماء يرتفع عطشهم، وإنما نحن بحاجة إلى مقدمة عقلية ثابتة قبل الاستقراء كي نثبت فيها أن الماء يرتفع عطشهم. هذه خلاصة موقف المنطقيين من الاستقراء الناقص. طب كيف يعني ما هي تلك المقدمة، وكيف نستطيع أن نضيف شيئا ونقصة إلى الاستقراء الناقص لكي ننتهي بدرجة تلك النقصة إلى اليقين؟ هنا لكي يتضح البحث أولا خلنا نفتش عن ما يدور في خلد الإنسان الاحتياجي غير الذي درس المنطق وتعلق في الفلسفة. الإنسان الاختياري السوقي، لو أننا نراجع إنسانا اختياريا طبعا ذكي، يقول إنسان لا يتبع لقليل أمور، إنسان اختياري ذكي، لو راجعناه وقلنا له هل أن الماء يرفع العطش أو لا، هل أن الحمض يتمدد بالحرارة أو لا، هل أن النار تفرز أو لا، ماذا سيقول؟ سنقول نعم النار تحرق، لكن على كل نار محرقة يقول نعم كل نار محرقة، كل ما كل طبعا الماء الحلو والماء المالح كل ما الحلو يرفع العطش يقول نعم. هنا لو سألناه هذا الإنسان الاحتياطي ما دارس، لو سألناه وقلنا له كيف عرف أن كل نار محرقة بينما أنت لم تجرب كل النيران وإنما جربتها لنفسها ملايين أفراد من النيران جربتها لكنك لم تجرب كل النيران، كيف تقول أن النار مفرطة كل نار مفرطة؟ هو سيجيب عادة إن كان إنسانا سويا في تفسيره، عادة سيجيب بأنني إنما عرفت أن كل نار مفرطة بنقطة أنه رغم أن تجربتي لم تشمل كل النيران، لكن حينما تكررت العملية ورأيت النار الأولى أحرقت، النار الثانية أحرقت، النار الثالثة أحرقت، النار الرابعة أحرقت، حينما تكررت العملية أنا اكتشفت السببية، اكتشفت أنه إذن علاقة سببية بين النار والأحرار، وإلا إيش معنى النار الأولى تفرق والثانية تفرق والثالثة تفرق والرابعة تفرق والخامسة تفرق؟ أنا اكتشفت السببية، وحينما اكتشفت السببية عن طريق السببية استطعت أن أقصر على النار التي لم أجربها، ما دامت النار سبب الإحرار إذن النار التي لم أجربها أيضا ستفرق، لأن النار هي نار بعد النار دور الإخراج، وبتلك النار الأخرى إذن أيضا ترد الإخراج. نعم لو لم تكن سببية ثابتة مجرد اقتران هذا صح، النار الأولى أحرقت، الثانية أحرقت، العاشرة أحرقت، التاسعة عشر أحرقت، لعل عشرين ما تخرج هذا تشتبر. لكننا حينما اكتشفنا السببية، حينما تعدد التجارب عرفنا أن النار إذا سبب للإحراق، إذا كانت النار سبب للإحراق إذا النار العشرين التي لم يجربها أيضا ستخرج، لأن النار سبب للإحراق. هذا جواب الإنسان الاعتيادي الذي يقول هذا الجواب. لو أردنا أن نطرحه على بساط البحث المنطقي تأتي هنا مناقشة المنطقيين ومناقشة الفلاسفة، فهذا الجواب قد يقنع إنسان الاعتيادي المثلي، لكن هذا الجواب لا يقنع إنسان مدققا كالسيد الذي أنا مناقشة المنطقيين. هنا ترك ملاحظات. أولا يقول القائل كيف اكتشفتم السببية؟ من قال أن أنتم التجربة لم تمتد إلا إلى التقارب، التجربة لم تمتد إلى السببية، الحس لم يمتد إلا إلى التقارب، رأيتم أن النار دائما حينما تصيب شيئا يأتي الاحتراق، هناك تقارب بين إصابة النار والاحتراق، أو هناك تقارب بين شرب الماء ورفع العطش. لكن من قال لكم أن هناك علاقة سببية بين شرب الماء ورفع العطش أو بين النار والاحتراق؟ هذه العلاقة كيف اكتشفتموها بينما الحس لم يمتد إلى هذه العلاقة؟ الحس امتد إلى التقارن فحسب. هذا السؤال الأول. ثم لو سلمنا أصلا يعني في السؤال الأول هكذا نقول، في السؤال الأول خلنا نعمق أكثر أو نوضح أكثر، في السؤال الأول نقول من قال لكم أن الأشياء بحاجة إلى سبب؟ من أين جئتم بمبدا السببية؟ لعل الأشياء ما بحاجة إلى سبب، فالعطش لما ارتفع هذا الإنسان شرب ماء وارتفع عطشه، لعله ارتفع عطشه بلا سبب، أو هذا الفراش وضعت عليه النار فاحترق لعله احترق بلا سبب. من الذي أوحى إليكم بالسببية؟ حتى بعد ذلك عن طريق السببية تصلون إلى نتيجة واسعة، تعممون القضية وتقولون كل ما عند سبب أو كل ما عند مثلا يرفع العطش. هذا السؤال الأول أو الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لنفترض أننا آمنا بمبدأ السببية أن الشيء بلا سبب ما ممكن، كل شيء بحاجة إلى سبب، آمنا بمبدأ السببية ولكن من الذي قال لكم أن السببية تكمن في نفس النار أو في نفس الماء؟ صحيح أن الذي قصد تجربتنا إلى الآن كلما كان عطشانا فشرب الماء ارتفع عطشه، وارتفاع العطش بحاجة إلى سبب، لكن من قال ان السبب كان يكمن في شرب الماء؟ لعل السبب كان شيئا اخر لم نعرفه ولم نعلمه، لكن الشيء السبب فرصه بشرب الماء. وحينئذ في المره الثانيه حينما انا اعطش لا اعرف انني لم اشرب الماء سيرتفع عطش ماء، لانه قد يكون ذات السبب الاخر ما يكون. وكذلك النار احرقت، من قال ان النار احرقت؟ أنتم شاهدتم النار وشاهدتم الاحتراق مقترنا من النار، وافترض أننا آمنا بمبدا السبب، الاحتراق له سبب، لكن من قال أن سببه كان عبارة عن النار؟ لعل سببه عبارة عن عامل آخر نحكي عن انبارنا للمرينا وكان مقترنا من النار. هذا السؤال الثالث. السؤال الثالث، آمنا بالسبب وآمنا بأن السببية تكون في نفس النار وفي نفس الماء حقيقة، آمنا بأن النار هي التي أحرقت والماء هو الذي رفع العطش، كل هذا آمنا به،
لكن من قال لكم انها السببيه واسعه تشمل الافراد المستقبليين او الافراد التي يمتلكونها؟ لعل الماء الى يومنا هذا كل افراد الماء صارت نفر العقل، لكن من بكره فصاعدا لا، الماء بعد ما يرفع العقل. من قال لكم ان الرفعه السببيه واسعه؟ لعل رفعه السببيه خاصه بالافراد التي جربتموها. كان هو السؤال الثالث. هنا هذه الأسئلة الثلاثة المنطقة، وهو من الذي أرقام لكم بسببه؟ أصلاً من قال أن الأشياء بحاجة إلى سبب؟ هذا أجاب علينا في الفلسفة بدعوى أن السببية مبدأ من المبادئ البديهية. حتى مبدأهم حيث يقولون أن مصدر المعرفة عبارة عن العالم، وأساس المعرفة عبارة عن قضايا ثابتة في العقل البشري قبل التجربة وقبل الاستقرار. قالوا أن أحد القضايا الثابتة في العقل البشري قبل التجربة وقبل الاستقرار عبارة عن مبدأ السببية، أن الشيء الممكن لا يمكن أن يوجد بلا سبب. هذا مطلع. وبناء على هذا حل الإشكال الأول، السببية عرفناها بالعقل بديهة وبلا حاجة إلى دليل ضروري. هذا جوابهم على السؤال الأول. أما جوابهم على السؤال الثالث الذي ذكروه أيضا في الفلسفة، وهو أنه خف لنفترض أن النار سبب للإحراق أو الماء سبب لرفع العطش، لكن من قال أن السببية واسعة تشمل الأفراد التي لم تجربوها؟ لأن السببية خاصة بالأفراد التي جربتموها. هذا السؤال أجاب عليه. ادعوا في الفلسفة أن لدينا قاعدة عقلية بديهية أيضا، وهي قاعدة التمثيل بين العلة والمعنى، ومن مشتقات قاعدة التمثيل قاعدة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فلا يمكن استيراد أن بعض أفراد النيران الأفراد المتساوية في الحقيقة، لا يمكن استيراد أن بعضها تفرق وبعضها لا تفرق. إذا كانت النار سببا للإحراق، إذن كل أفراد النار السببية تكمن في حقيقة في حقيقة الشيء، لا تكمن في الأفراد. السببية إذا كانت النار سببا للإحراق، السببية كاملة في النار. النار أينما وجدت وكذلك الماء لن تكون السببية، لن يكون الفرد إذا كانت حقيقة الشيء ليس فيها سببية، الفرد هو لم يكن سببية، الفرد إنما يكون سببا لأنه فرد لتلك الحقيقة، وتلك الحقيقة إذا كانت سببا إذا الفرد الآخر منا الذي لم يجربه أيضا سبب. تقطعون أن حكم الأشياء حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، والمستنبط من قانون السلسية وهو السلسية بين القلة والمعلوم، إذ لو السلسية لازم أن يسمى كل شيء فمثل كل شيء. هذا بهذه القوانين حلوا السؤال الأخير أو الإشكال الأخير. يبقى السؤال الثاني وهو محط البحث، فرأيت أن هذا السؤال هو الذي بحثوا في المنطق. السؤال الثاني هو أنه لا، هذا الثاني، الأول والثالث أجابوا عليهما في الفلسفة، لكن يبقى السؤال الثاني. السؤال الثاني هو أنه طب نحن آمنا بأنكم اكتشفتم الغلية حينما رأيتم متى ما وجد الماء ارتفع العطش هناك قلة لارتفاع العطش، آمنا بهذا، آمنا بأن الصف مستحيل، وأن يعني الصف على عدم الغلية في الأكل المستحيل، لابد من قلة الممكن بحاجة إلى غلية. وآمنا أيضا بالتعميم، يعني آمنا أن الدلة متى ما توجد يوجد المعميم، هذا آمنا به، هو الجواب على السؤال الثاني، هذا آمنا. لكن يبقى السؤال الثاني وهو من قال لكم أن الذي رفع العطش هو الماء؟ لعل هناك عامل آخر اقترن صدفتين بالماء، عامل غير مرئي لم تره أنت، وذاك العامل كان هو الذي رفع العطش، أو لعل هناك عاملا آخر اقترن صدفتين بالنار، وذاك العامل الآخر هو الذي أحرق وليس النار. وأنت لم ترى ذات العامل الآخر، فخرجي لإليك أن النار هي التي أحرقت.
هذا
احتمال لا ينافي قانون العلمية. قانون العلمية يقول الممكن بحاجة إلى علم،
الممكن بحاجة إلى علم، الاحتراف بحاجة إلى علم.
قانون العلمية يقول أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، العلة لا تنفصل عن المعلوم، هذا هو القول. لكن لم يعرف أن العلة هي النار، لعل العلة شيء آخر. هذا هو السؤال المحطات في بحثنا، هذا هو السؤال الذي بحثوه في المنطق، فأجاب عليه المنطقيون بجواب، وأستاذنا لم يكمل بذلك الجواب، فبحث القضية بشكل آخر، ونبحث الموضوع غدا بالليل إن شاء الله الساعة 8:15 لأنه يقدم الوقت في مقدار ربع ساعة. في هذه الليلة شرعناها 8:30، لكن بكرة إن شاء الله سنشرع 8:15.